الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 كتاب الفائدة الذهبية. نعم، الدرس 66. الإمام بالقدر قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره أي من الله. ومن هنا ليس للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، أي ويؤمن أهل السنة والجماعة، وهي مثل قول الله عز وجل في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، حيث قالت الرافضة: من للتبعيض، وعد الله المؤمنين من الصحابة بالجنة، لأنهم يذهبون إلى تكفير عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا 11 أو 17 صحابية، بينما أهل السنة يقولون من لبيان الجنس. قال: وهذا هو الصحيح بمعنى الآية، أي من جنسهم، كما في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لبيان عموم الجنس. فالقرآن كله شفاء، والمراد بالقدر هو تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها. إذن افهم هذه العبارة حتى يسهل لديك معرفة هذا الباب. المراد بالإيمان بالقدر الإيمان بتعلق علم الله بالكائنات، أي أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وإرادته أي الكونية لها أزلا قبل وجودها، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله النافذة. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم في أركان الإيمان: وفيه وتؤمن بقدر خيره وشره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والقدر سر الله عز وجل، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فتقدير الله للأشياء على وجهين: أحدهما بإعطاء القدرة، والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه حسب ما اقتضت الحكمة. قاله الراغب. قال القرطبي في المفهم: والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره، وحاصله هو ما دل عليه قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإجماع السلف والخلف على صدق قول القائل: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح كتاب القدر في صحيح مسلم: سبيل معرفة هذا الباب التوقف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقف فيه ظل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار، واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل دخولها، والله أعلم. المهم أن القدر هو علم الله ومشيئة الله على مقتضى حكمته، ولم يجبر الله عز وجل أحدا على فعل شيء من الأفعال، فإن لكل إنسان إرادة واستطاعة وقدرة. نعم، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، نؤمن بهذا. ومراتبه أربعة، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها. الأول العلم، ودليلها قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ويتم الإيمان بهذه المرتبة بأن تعتقد وتقر. هذا الحديث قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الجنة. الصحيح في أولاد المشركين أنهم في الجنة. ويتم الإيمان بهذه المرتبة بأن تعتقد وتقر بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، فعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، وأهل الجنة وأهل النار ومرتبة العلم السابق اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، واتفق عليها جميع الصحابة ومن تبعهم من هذه الأمة، وخالفهم مجوس هذه الأمة القدرية الغلاة، وكفرهم العلماء لذلك. القدرية مجوس هذه الأمة. المرتبة الثانية الكتابة، يدل على هذه المرتبة قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى في ذكر محاجة موسى لفرعون: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. هذا الدليل على أن العرش كان موجود قبل القلم. وفي حديث علي رضي الله عنه: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. متفق عليه في حديث عبادة بن الصامت المتقدم في باب الإيمان بالقلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فيجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب التي هي اللوح المحفوظ والذكر والإمام المبين والكتاب المبين. المرتبة الثالثة المشيئة، يدل على هذه المرتبة قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. في صحيح مسلم: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وهذه المرتبة هي المعبر عنها بقول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتكون بالإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته. وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله الناس عليها خلقه وأدلة العقل والبيان. أما ينسب إلى الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن، وإلا ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشاء كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته لا لعدم قدرته عليه. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرته ولكن لعدم مشيئته ذلك. جاء حديث: إني على ما شاء قادر. وبعض أهل العلم انتقد هذه العبارة، يقال لا يقول هكذا وإنما يقول على كل شيء قدير، ولا انتقاد، فما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. خرجه البخاري في كتابه أفعال العباد. وهذه المرتبة تقتضي أن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل ما سوى الله مخلوق موجود من العدم كائن بعد أن لم يكن. وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، واتفقت عليها الفطر القويمة والعقول السليمة. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فلا يتم إيمان عبد القضاء والقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع أنواع التقدير. الأول التقدير العام الشامل، وهو شامل لجميع الكائنات، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ وقد تقدم دليله. الثاني التقدير مفصل للتقدير العام وينقسم إلى أنواع. النوع الأول التقدير البشري، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل أشهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالإشهاد هنا الفطرة، وهذا قول غير صحيح. وإن رجح ابن القيم وجمع من أهل العلم المتقدمين المتأخرين إلا أن الصحيح القول الآخر، وهو أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه كأمثال الذر ثم أخذ عليهم الميثاق. ودليل حديث أنس بن مالك عند مسلم: يا ابن آدم لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: قد سألتك أقل من ذلك وأنت في بطن أمك أن تعبدني لي ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. أن أقصد أنت في صلب أبيك. قال: النوع الثاني التقدير العمري، كما في حديث عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علق مثله ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيمر بأربع برزقه وأجره، وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. النوع الثالث التقدير الحولي، وهو ما يقدر في الليل ليلة القدر من وقائع العام، كما قال تعالى: فيها يفرغ كل أمر حكيم. النوع الرابع التقدير اليومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما في قول: كل يوم هو في شان. ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله، فمن جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من أركان الإيمان. الإرادة الربانية، تنقسم إرادة الله إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. لا بد من هذا التقسيم، لأننا نجد في القرآن أن الله أراد أشياء وما وقعت، ونجد أن الله أراد أشياء وقعت. فما أراده وقع فهو الكوني، وما أراده ولم يقع فهو الشرعي، فقد يقع. يريد الله بكم اليسر، هل كل الناس دخلوا في اليسر؟ أغلب الناس دخلوا في العسر. فالإرادة الكونية هي المعبر عنها بمشيئة الله تعالى، وهذه الإرادة لا يخرج عنها شيء، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء. فالطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الرب وإرادته، ومن أمثلتها قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والإرادة الشرعية تتضمن محبة الله عز وجل ورضاه، ومن أمثلتها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله تعالى وما لا يحبه، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فإيمان أبي جهل هل أراده الله شرعا؟ إيمان أبي جهل أراده الله شرعا؟ نعم، لذلك أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. هل أراده كونا؟ لم يرده كونا، لو أراده كونا لوقع. ثلاثة: الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا. أربعة: الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، فإنه رأس الشر لكن خلقه الله عز وجل لحكمة فتحقق بسبب وجوده الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. خمسة: الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه، الإرادة الشرعية متعلقة بأولوية الله وشرعه أي بأفعال العبد. ستة: الإرادتان تجتمعان في حق المطيع وتفترقان في حق العاصي، مثال إيمان أبي بكر: أراده الله عز وجل كونا وشرعا، إما كونه أراده كونا فوقوعه دليل عليه، وإما أنه أراده شرعا فالإيمان محبوب إلى الله عز وجل. بينما إيمان أبي جهل أراده الله عز وجل شرعا ولم يرده كونا، ولو أراده كونا لوقع. مذاهب الناس في الإيمان بالقدر: والناس في هذا الباب ينقسمون إلى طرفين ووسط. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث السلفيون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خلق كل شيء ورب، أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك، وكتب ما سيصيرون إليه من سعادة ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. فقال وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة انتهى. وأما الطرفان المخالفان في هذا الباب فهما الجبرية، أصل قولهم من جهم بن صفوان، وأن فعل العبد منزل طوله ولونه، يعني هل العبد يستطيع أن يحدد طوله ولونه؟ ما يستطيع، فهو يقول فعله كذلك. وغلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل الحقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا فعل كالريشة في مهب الريح، وإنما تسند إليه الأفعال مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، ومعد قولهم إلى اتهام الله بالظلم وتكليف العباد ما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من أفعالهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة والأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. وهؤلاء في الحقيقة يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم، بخلاف ما عليه أهل السنة الذين يقولون إن الله هو الخالق والعبد هو الفاعل، ولذا ترتب على فعله الثواب والعقاب. ومن أسماء الجبرية القدرية المشركة، لأنهم شابه المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وبلغ الجبر لدى غلاة الصوفية حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. وهؤلاء يريدون كل ما يرون، كل ما يصدر عن العبد من العبد من ظلم وكفر وفسوق وطاعة محضة، لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، فهو محبوب لديه مرضي عنده، هذا على اعتقادهم. فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكاب هذه المحظورات فقد أطاع بإرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله في قضائه وقدره وكمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما قد قام بحق العبودية لله، وهذا غاية الضلال. جعلوا ما يتعلق بالأمر والنهي كما يتعلق بالمشيئة، وإنما يثاب الناس على الفعل المأمور وترك المحظور، أما ما يتعلق بطولهم وقصرهم وجوعهم وشبعهم هذا لا عبرة به إلا إذا صاموا لله، المقصود الأول. وعلى هذا القول فالكل مطيع قوم نوح الذين أهلكهم الله عز وجل، وقوم فرعون وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح، ولازمه أن يكون الله عز وجل ظالم لهم، تعالى الله عما افتراه الظالمون عيوا كبيرا. نكتفي بهذا والبارك الله فيكم. إذن علمنا الآن تقسيم القدرية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجبرية، علمنا أنهم يغلون في إثبات فعل العبد، يغلون في إثبات فعل العبد ويعطل الله عز وجل من فعله، أقصد ويعطلون العبد من فعله، العكس يا أخوة. الجبرية يغلون في إثبات فعل الله ويعطلون العبد من فعله، يقولون العبد كالريشة في مهب الريح ما فعل شيء، لا كفر ولا سرق ولا زنا ولا شرب خمر، الفاعل هو الله عندهم. غلوا في إثبات ما يتعلق بقدرة الله ومشيئة الله، وعطلوا العبد من قدرته واستطاعته ومشيئته وفعله.